بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: أو شيء من وجوه النجس. تقدم الكلام في بداية هذه المسألة أن المصنف يمكن أن يكون قد لحظ المتنجس بتقسيمه إلى صور ثلاث. الصورة الأولى: لو كان المتنجس غير قابل للتطهير ومنفعته تتوقف على الطهارة، في هذه الصورة حكم بحرمة المعاوضة عليه وعدم جواز البيع. الصورة الثانية: إذا كان المتنجس غير قابل للتطهير ولكن الانتفاعات غير مشروطة بالطهارة، غير موقوفة على التطهير، في مثل هذه الصورة لم يظهر من المصنف الحكم بعدم الجواز، فيكون قد ماذا؟ قال بالجواز. الصورة الثالثة: أن تكون العين قابلة للتطهير، متنجسة لكنها قابلة للتطهير، فحينئذ سواء كانت المنافع موقوفة على الطهارة أو غير موقوفة على الطهارة، فهذه الصورة يقال بجواز المعاوضة عليها. دليل الصورة الأولى هو النبوي المشهور: أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه بالبيان المتقدم. المصنف يقول: قد يقال أنه يوجد دليل على حرمة المعاوضة، قد يقال بوجود دليل على حرمة المعاوضة على المتنجس مطلقا، سواء كان من الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وهذا الدليل هو ما موجود في رواية تحف العقول بقوله: أو شيء من وجوه النجس. أو شيء من وجوه النجس يعني أي شيء نجس أو متنجس يحرم المعاوضة عليه. والمتنجسون من الأقسام الثلاثة، من الصور الثلاثة، كلها ينطبق ويصدق عليها أنه شنو؟ شيء من النجس، شيء من وجوه النجس، فيكون دليلا على حرمة المعاوضة على المتنجس مطلقا، أمكن تطهيره أو لا، وتوقفت منفعته على الطهارة أو لا. المصنف يجيب عن هذا، عن هذه المحاولة، بأنها غير تامة، لأن الذي يظهر من قوله أو شيء من وجوه النجس بقوله وجوه النجس يعني العناوين النجسة، كأنما قال: أو شيء من العناوين التي وقعت متعلقا للنجاسة، أو وقعت موردا لطرو النجاسة، عروض النجاسة، كعنوان البول، عنوان العذرة، عنوان الكافر، التي هي بعبارة أخرى أعيان نجسة مو متنجسة. فإن العناوين التي ذكرها الشارع باعتبارها موضوع للنجاسة: الكلب نجسون، الكافر نجسون، العذرة نجسة، هذه العناوين هي التي منظورة بقوله أو شيء من وجوه النجس، يعني أو شيء من العناوين التي صارت محطا للحكم بالنجاسة. فإذا كان المراد أو شيء من وجوه النجس يعني العناوين، فلا يشمل هذا الدليل المتنجسات، فهذا الدليل لا يشمل الصور الثلاثة أصلا، لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لأن المراد من وجوه النجس يعني العناوين التي نجسة ذاتية، نجاستها ذاتية. واضح إن شاء الله. ثم يضيف المصنف يقول: نعم، إذا كان ولابد من ملاحظة رواية تحف العقول، فيمكن الاستدلال بما وقع عقيب هذه العبارة، لأنه شنو كانت العبارة؟ أو شيء من وجوه النجس، ثم أعقبها بقوله فلا شنو؟ فقد نهي أو حرم شنو من نسيت العبارة؟ لأن ذلك كله محرم، أكله وشربه ولبسه إلى آخره، نعم يمكن الاستدلال بهذه العبارة على ماذا؟ على حرمة المعاوضة على مطلق النجس أو المتنجس. لكن التفتوا وياي، أي مورد سيكون هو المحرم بحسب هذه العبارة؟ هذه العبارة ظاهرها النظر للانتفاعات، لأن ذلك كله شنو؟ محرم، أكله وشربه ولبسه. يعني كأنما الرواية تقول هذه التي حرمناها من وجوه النجس العناوين، علة التحريم هو حرمة الانتفاعات، هو حرمة الأكل والشرب واللبس وجميع التقلب فيه وجميع التقلبات فيه. حرمنا بيع والمعاوضة على الأعيان النجسة لأن المنافع في الأعيان النجسة شنو؟ محرمة. والعلة توسع، يعني لا نلتزم بمورد العلة، وإنما العلة كما ثبتت في هذا الحكم اللي في المورد تثبت في كل مورد وجدت فيه تلك العلة. فإذا نعمم لكل عين حرمت منافعها فنقول بحرمة المعاوضة عليها. يصير بعد عندنا دليل آخر، وهو كل عين حرم الانتفاع بها، حرم أكلها وشربها ولبسها والتقلب فيها، حينئذ نقول بحرمة المعاوضة عليها. وأي واحدة من الصور الثلاثة ينطبق عليها هذا المورد؟ الصورة الأولى واضح، عين متنجسة والانتفاع بها موقوف على التطهير، إذن الانتفاعات محرمة لأنها غير قابلة للتطهير. فلو كان من قبيل مثلا العصير المتنجس فيحرم شربه، أكو شيء آخر بعد العصير؟ بعد ما كنت انتفاعات لأنه موقف على الطهارة. فإذا الصورة الأولى اللي هو المتنجس غير القابل للتطهير ومنافعه موقوفة على الطهارة، يكون هناك دليل ثاني على حرمة المعاوضة عليه غير النبوي المشهور، وهو رواية تحف العقول بالذيل بالتعليل. أما الصورة الثانية، شنو هي الصورة الثانية؟ عين متنجسة والانتفاع بها غير موقوف على الطهارة، مثل ما قلنا شنو؟ جوس متنجس، الانتفاع به ما موقف على الطهارة، هل ينطبق عليه أن الشارع حرم أكله وشربه وجميع التقلب فيه؟ ما حرم جميعا، ما حرم جميع منافعه. ليش؟ لأنه بعض المنافع ما مشروطة بالطهارة، يمكن استعماله وهو نجس، فإذا منافعه ما محرمة، إذن لا تحرم المعاوضة عليه. واضح؟ وهكذا في الصورة الثالثة اللي هو أساسا قابل للتطهير، إذا كان قابل للتطهير فلا يحرم شربه ولا أكله، نعم يحرم حال كونه نجس، أما بعد التطهير لا يحرم. فإذا لم تحرم منافع تلك العين المتنجسة في الصورة الثالثة فلا يشملها التعليل، فلا يثبت لها حرمة المعاوضة. إذن ما ذكر من أن رواية تحف العقول تكون مستندا لحرمة جميع الصور سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة فضلا عن حرمة العين النجسة، هذا غير تام، لا بالشق الأول ولا بما نحن نضيفه وهو التعليل، إذ غاية ما يثبته الشق الأول حرمة الأعيان وكلامنا في المتنجسات، وغاية ما يثبته التعليل حرمة المعاوضة على الأعيان التي حرمت الانتفاعات، وهذه الأعيان لم تحرم، هذه المتنجسات لم تحرم الانتفاعات بها مطلقا، وإنما حرمت فقط في الصورة الأولى. واضح إن شاء الله؟ نعم. لا الثالثة ما مشمولة، الأولى مشمولة بس الثالثة.
بالنسبة للإشكال اللي أشكال المصنف قال مطلقا حتى الصورة الأولى والثانية والثالثة
مطلقا ما مش يعني مطلقا يقول ما مشمولة.
ما مشمولة.
إيه.
وإحنا قلنا بالذيل علناها بأن هي
ما حرمت انتفاع.
أي. أي. أي فإحنا بالبداية شملناها كل الصور.
بما شملناها المستدل. يعني اللي صاحب خلينا نسميه المحاولة قال الصور الثلاثة مشمولة بقوله أو شيء من وجوه النجس، المصنف دفعها هذا يقول أو شيء من وجوه النجس، هذه خاصة بالأعيان الذات، يعني نجاستها ذاتية بالأعيان النجسة.
شيخنا حتى لو نجاستها ذاتية احنا شلون نصورها بعد التطهير يصدق عليها شيء من وجوه النجس إلا على مطلب المشتق على الآن موضوع الآن؟
لا، هو الصورة الأولى غير قابلة للتطهير.
لا، هو قال مطلقا شيء من وجوه النجس يشمل الصور الثلاث.
اي،
هذا نقول له
هو
بعد التطهير، هاي بعد ما
يصير نهاية بعد التطهير. هو الآن يقول حالة كونها نجسة يحرم المعاوضة عليها، بس إذا طهرتها وتبي تبيعها خرجت من الموضوع بعد. واضح؟ قال: وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر، لأن الظاهر من قوله من قوله وجوه النجس، ما هو الظاهر؟ العنوانات النجسة، يعني النجاسات الذاتية اللي هي من قبيل البول والمني والغائط الآخري، لأن ظاهر الوجه هو العنوان. هذا المحاولة دفعها المصنف. نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك، وهو قوله عليه السلام: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه، إلى آخر ما ذكر، اللي هي في ضمنها شنو؟ وجميع التقلب فيه. لكن هذا يصير بعد يمكن تمسك به لإثبات شنو؟ نفس مدعانا، لا جميع الصور.
يعني هو يقول بأنه الرواية يقول هذا النظر، بس النظر
غير البصر. نعم،
لأن يعني وجه النظر
بالرواية ما قابل الاستدلال بهذا. الذي نسعى لتحسينه هو أن بعض الأشياء. أكو روايات عندنا لا أنه جوزت مثلا بيع عظام، بعض يستفيد أنه من إثبات الجواز للجزء أنه أكو مشكلة في الحيوان ككل، بيه خلاف بيه نزاع، بعضهم يرجع بعد إذا
مسألة الانتفاع. صريحة بنجاسته؟
نجاسته لا، مو بنجاسته بعد مصنف خلص.
لا أنا قصدي مثلا البعض يقول بنجاسته حرام،
البعض ربما يستفيد نجاسته من بعض الروايات الناهية عن نعم عن عن إيواءه، عن بيعه وشرائه، عن مساورته مثلا في بعض الحالات يكون منع من مساورته فيحمله على النجاسة. اللي يحمله على الطهارة لا، حمل هاي المساورة على الكراهة، حمل النهي على أنه عدم انتفاع، وبعد بحث في محله. ثم يقع الكلام في المستثنيات، أن هذه الأعيان المتقدمة هل يستثنى منها شيء أو لا، وخصوصا في مثل الأعيان اللي تقدمت كالكلب يحرم التكسب به لكن قيد به كلب الهراش. أكو استثناءات مثل الكافر مطلقا أو في بعض الحالات. يجي المصنف يذكر لنا أربعة مسائل، كل مسألة يتناول لنا شنو عنوان من هذه العناوين. العنوان الأول اللي يتناول المصنف هو بيع الكافر، قال: وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. المسألة الأولى: يجوز بيع المملوك الكافر، هل يجوز المعاوضة على الكافر أو لا؟ هذا بعد مسألة في هذا الزمان صارت مسألة علمية بحتة، لكن لا بأس من باب الفائدة العلمية تبحث يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم.